باب حكم ضفائر المغتسلة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاثة
أنا عندي أشد ظفر بفتح الضاد نعم
أعيد قراءة
عندكم ظفر
نعم
عندي
فتح
إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة فقال لا ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة. وحدثنيه أحمد الدارمي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن روح بن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن علية قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو وهذا يأمر النساء إذا اغتسلن نعم فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.
هذه الحديث في بيان حكم ضفائر رأس المرأة التي تسمى عندنا الجداية وهو إدخال بعض الشعر ببعض ويشد ويحكم ويكون من ثلاث بطاقات يعني تأتي ببطاقة ثم أخرى ثم ثالثة وتدخل بعضها ببعض وتشدها. وقد كان مستعملا قديما وإلى الآن عند بعض النساء. فإذا كان رأس المرأة مضبورا فهل يجب عليها أن تنقض هذه الضفائر أو يكفيها أن تفيض الماء عليها؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فيما إذا كان الغسل عن حيث. فذهب بعض العلماء إلى أنه يجب نقضه للحيض لأن الحيض لا يتكرر الاغتسال منه، وأما الجنابة فلا يجب لمشقة نقضه ثم فتله مرة أخرى لكثرة الاغتسال من الجنابة. وهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجب نقضه لا للحيض ولا للغسل من الجنابة، لكن لا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر، فإذا علم أنه وصل إلى أصول الشعر كفى. وفي هذا دليل على أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنا يستعملن الرؤوس، لكن سبق أن زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته كنا يجعلن رؤوسهن كالوفرة يعني يقصن رؤوسهم.
شيخ بارك الله فيك، ما تعليقكم وما قولكم في قول تابعي أبي ريحانة عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كبر وكنت لا أفيد بحديثه؟
نعم، يعني بناء على 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 ما سبق، يعني كأنه يأخذ بما سبق من حديثه دون ما تأخر، يعني يخشى أن يكون نسي.
شيخ، وهل صحيح أن القاعدة أن الصحابة لم يخرفوا؟
لم
يخرفوا؟
لا، ما هو موصل.
هل فيه الشيخ من تغير
ما نعلم، لكن الأصل أن الصحابة كالبشر، يجوز عليهم ما يجوز على البشر. نعم. لأنه سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابعه حتى إذا ظن أنه أروى البشرة يخلل شعره بأصابعه حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أصابع أفاض عليه 3 مرات. بيّن إذا نعم هذا لا بأس به إلا إذا كان مهجورا، أما في عهد الصحابة فكان هذا موجودا، لكن هنا أقول في وقتنا الآن أظنه مهجورا. كان بالأول يفد البادي إلى البلد ونرى عليهم ضفائر 3، يستر واحد على الكتف الأيمن والثاني على الكتف الأيسر مما يلي صدره، والثالثة من الخلف، لكني أظنها الآن مهجورة. نعم، كيف موجودة في الجنوب؟ إذن ما يضر ما دام الناس اعتادوا عليها لا بأس. بإيش؟ الذي يظهر لي أن الأصل إباحة، الأصل في الأصباغ التي تصبغ المرأة بها رأسها، الأصل فيه الإباحة لعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا إلا الأسود عن الشيء فقد ورد النهي عنه، جنبه السواد. وكذلك لو فرض أنها صبغته بصبغ لا يصبغ به إلا نساء الكافرات أو إلا النساء الكافرات، فحينئذ لا يجوز دفعا للتشبه بالكفار. 4. نعم.
باب استحباب استعمال المغتسلة من المحيض من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم. حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها، قالت كيف أتطهر بها، قال تطهري بها سبحان الله، واستتر. وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه قال قالت عائشة واجتبذتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي بها أثر الدم، وقال ابن أبي عمر في روايته فقلت تتبعي بها آثار الدم. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر، فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها، ثم ذكر نحو حديث سفيان. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، كأنها تخفي ذلك، تتبعين أثر الدم.
تتبعين.
أنا عندي تشديد الباء. تشديد الباء.
تتبعين. هذا
جيد.
أو تشديد التاء عندك؟
لا لا الباء. تتبعين أثر الدم.
لا تتبعين.
تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثني أبي قال: حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه، وقال: قال: سبحان الله، تطهري بها، واستتر. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة.
هذا الحديث فيه بيان كيف تغتسل المرأة من المحيض. بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك على وجه التفصيل، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، يعني السدر. ولهذا قال العلماء: ينبغي للحائض إذا اغتسل من الحيض أن تستعمل السدر، لأن السدر فيه قوة إزالة. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عليه غدا. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة.
نعم. 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 هنا آخر حديث ما شرحنا. يقول فيها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور. فتحسن الطهور بضم الطاء، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: كيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، يعني تكلمها بخفية، تتبعين أثر الدم. وسألت عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدركه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء ونساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. هذا الحديث فيه زيادة عما سبق، وهو أن المرأة إذا غسلت رأسها فإنها تدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ أصول الشعر سواء في الحيض أو في الجنابة. وفيه أنه لا يجب عليها أن تنقض ضفائر رأسها. وقد سبق إنكار عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمر إنكارا شديدا حتى قالت: أفلا يأمر النساء أن يحلقن رؤوسهن؟ وفيه أيضا استعمال السدر في غسل في الغسل من في أصل الحيض والاغتسال منه. وفيه أنه ينبغي أن تأخذ فرصة ممسكة مطيبة تتبع بها أثر الحيض لأن لا يبقى رائحة، لأن الحيض له رائحة منتنة. نعم. لا بد أن نصل إلى أصول الشعر.
طيب غسل
مستغسل
الشعر واجب؟
واجب واجب، وإذا كان مفتولا فإنها تعرفه حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر. نعم. يكفي، لكن هذا أبلغ. لا مو لازم، أنا أحسن. وربما يقال بعد مع كثرة المياه عندنا إنه إذا كثر بالماء ربما يزول تزول الرائحة بالكلية. نعم عبد الله.
الحديث الأول من قبل الليالي ذكر يعني أنها تأخذ يعني من الكسر، وفي هذا الحديث ذكر أنها تأخذ فرصة ممسكة يعني المسك، هل يدل هذا على أنه يؤخذ من أي أنواع؟
الظاهر أن هذا المراد التطيب الذي تزول به الرائحة كأي سبب. نعم.
باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
سبق الكلام على هذا في البخاري وفي مسلم أيضا.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية حاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء. وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد، كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده. وفي حديث قتيبة عن جرير: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب ابن أسد وهي امرأة منا. قال: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء. وحدثنا محمد بن
ما هذا حرف عندك الشرح؟
الحرف هنا يقول: تركنا ذكر الزيادة المتروكة في حديث حماد هي قوله: وتوضئي، بعد قوله: اغسلي عنك الدم. أسقطها مسلم لانفراد حماد به،
لكن أثبتها البخاري: توضئي لكل صلاة. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر. فقالت: إني أستحاض. فقال: إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل. لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنها شيء فعلته هي. وقال ابن رمح في روايته ابنة جحش، ولم يذكر أم حبيبة.
استمر.
ما في إشكال يا شيخ؟
نعم.
الحديث ما في إشكال؟
من أين؟
من حيث أنه أم حبيبة بن جحش.
نعم.
أم حبيبة ليست ابنة أبي سفيان.
أم حبيبة هذه زوج الرسول عليه الصلاة والسلام.
أي ما كانت تستحاض؟
لا، هذا الحديث ليس فيه.
وحد.
نعم.
شيخ بارك الله فيك، درسنا عندك في المصطلح أن التفرد بالثقة لا يضر، وأنه حتى لو كانت زيادة خالف بها الثقات فإن كانوا أوثق منه فحين يمكن أن تكون شاذة، أما إذا لم يخالف الثقات من هو أوثق منه فلا تكون شاذة. وهنا قال الشيخ يعني هذا المعلم كما ذكر الشيخ خالد إنما ترك مسلم انتقاد حماد بن زيد وهو جاب الأشياء،
هذه بارك الله فيك خلاف القاعدة، يعني كون مسلم يتركها رحمه الله خلاف القاعدة، ولعله لكثرة الرواة الآخرين المخالفين.
خالف حماد
لعله لكثرة شك فيها فتركها، وإلا فإن القاعدة عند المحدثين أنها لا تترك. نعم. ولذلك البخاري أثبتها رحمه الله.
النسائي
وأبو داود
قال القاضي عياض رضي الله عنه الحرف الذي تركه هو قوله اغسلي عنك الدم وتوضئي، ذكر هذه الزيادة النسائي وغيره وأسقطها مسلم لأنها ممن طرد به حماد. قال النسائي لا نعلم أحدا قال وتوضئي في الحديث غير حماد، يعني والله أعلم في حديث هشام. وقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء من رواية علي بن أبي ثابت وحبيب بن أبي ثابت وأيوب بن أبي مكين، قال أبو داود وكلها ضعيفة والله أعلم.
لا حقيقة ليس ضعيفة، هذا تفرد الثقة فيما لا يخالف الثقات. نعم. أبدا. نعم. كيف؟ نعم. هو الخارج من السبيل لابد من التوضع، لكن الذي يكون مستمرا كسلس البول ودم المستحاضة هذا لا ينقض الوضوء، لكن لابد أن يكون الوضوء بعد كل وقت قاعدة عامة، كل إنسان حدثه دائم فإنه لا يصح وضوءه إلا بعد دخول الوقت، لأن طهارته طهارة ضرورة.
وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. قال ابن شهاب فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتيا والله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي. وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت 7 سنين بمثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله تعلو حمرة الدم الماء ولم يذكر ما بعده. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض 7 سنين بنحو حديثهم. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة أنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. حدثني موسى بن قريش التميمي قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثنا أبي قال حدثني أبي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل
صلاة عند كل صلاة
أي نعم فكانت تغتسل عند كل صلاة.
كل أحاديث مرت علينا ومعروف. نعم ها؟ كيف؟ نعم كانه الله أعلم امرأة معروفة عندهم لكن أنا لا أعرف من ما عندك عليه كلام كأنه الله عن امرأة تظن أنها أن الاستحاضة لا تصلي فيها فكانت تبكي لأنها تترك الصلاة. نعم احتياطا فقط وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام ما أمرها يعني مرة إذا استحيضت وترك الصلاة ظن منها أنه حيض فإننا لا نأمرها بالقضاء وجوبا لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالقضاء. نعم لا لا يقول العلماء معناه أنها سألت الرسول في أول الأمر ثم استحيضت 7 سنين يعني هذا بيان لمدة استحاضته فيما بعد. نعم
شيخ حسن الله إليكم موضوع الوضوء لمن به سلس البول ومن كانت مستحاضة أنها لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت.
نعم
أليس فيه مشقة؟
ما في مشقة
كيف شيخ؟
أصلا لا يجب الوضوء إلا بعد دخول الوقت.
أحيانا لا يتهيأ يعني الوضوء بعد دخول الوقت.
نعم
أقول أحيانا لا يتهيأ ولا يمكن الوضوء بعد دخول الوقت.
صحيح أحيانا يكون في مشقة لكن في مثل هذا لو فرض أن امرأة خرجت إلى البر مع أهلها
نعم
ولم تتمكن من الوضوء نقول تيمم جاء الله في الأمر سهل.
لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام توضأ لكل صلاة.
نعم
هذا يحتمل أيضاً
أنها
تتوضأ قبل الوقت
يعني أدنى ما يكون توضأ إلى كل صلاة يعني أنها للوقت مع أن بعض العلماء يقول يجب أن تتوضأ لكل صلاة إذا صلت الفريضة وأرادت التطوع توضأ لعموم قوله لكل صلاة ولكن لما قال توضأ إلى كل صلاة ومعلوم أنه لا يجب الوضوء إلا إذا دخل وقت الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة لا بد من دخول الوقت. وأما المشقة التي تشير إليها فلها دواء. نعم شرف إيش نعم هذا على سبيل الاستحباب الاغتساب. هذا جمع للمشقة، هذا جمع للمشقة، نعم، كجمع المسافر. ولهذا يجوز لها أن تجمع في أول وقت أو آخره، أو تؤخر الظهر وتقدم العصر. لا، جمع صوري هذا غير وارد إطلاقا، جمع صوري ما يمكن، من أشق ما يكون. نعم، أربعة. طيب،
هنا يجوز جمعها ولو لم تغتسل بالوضوء فقط شيء، تؤخر الظهر وتقدم العصر بالوضوء.
نعم،
هذا جائز.
اي نعم جائز، لانه يشق عليها ان توضأ لكل صلاه.
ومثلها من به سلس البول.
وكذلك من به سلس البول له ان يجمع كما ذكر اهل العلم. والعبره في ذلك هو المشقه، لان يعني ابن عباس رضي الله عنهما لما قال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينه من غير خوف ولا مطر، قالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فكل شيء يكون فيه الحرج بترك الجمع فإنه يقول الجمع.
لكن يا شيخ عفوا، في مسألة كثيرة الآن منتشرة عند الناس، وهي مسألة يعني الإنسان يكون معه شيء من البول وليس سلسا، وإنما غاية ما هناك أنه يستمر مثلا بعد التبول إلى ربع ساعة تخرج. نعم. ثلاث نقاط أربع نقاط،
هذا نقول له انتظر
ولا
يباح له الجمع. نقول انتظر إلا إذا كان كثير البول ويخشى أن يحتاج إلى البول في الوقت الثاني، فقد يقال هذا يشق عليه. أصل هذا الأخ خالد يعني تصور الله هذه من غير أن يؤذن له. نعم.
باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة حاء، وحدثنا حماد عن يزيد الرشك عن معاذة أن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذة أنها سألت عائشة أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن، أفأمرهن أن يجزين؟ قال محمد بن جعفر تعني يقضين. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
هذا أيضا الحديث فيه حرص السلف الصالح على معرفة الحكم والعلل الشرعية، لأن هذه المرأة كان عندها علم بأن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولكن أرادت أن تسأل عن الحكمة، فبينت لها عائشة رضي الله عنها أن الحكمة ورود الشرع بذلك، أن هذا يصيب النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيأمرهن بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة، وكفى بذلك حكمة. لكن النفوس تتطلع إلى معرفة السبب، فما هو السبب؟ قال العلماء السبب في ذلك أن الصوم لا يتكرر، يأتي في السنة مرة، والصلاة تتكرر فيشق قضاؤها، أن تقضي كل شهر سبعة أيام تضيفها إلى صلاتها الحاضرة. ثم إنها إذا كانت تتكرر فما أتى بعد الحيض وبعد الطهر يغني عن القضاء. وفي قولها أحرورية أنت دليل على أن الخوارج يرون أن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم، وذلك لتشددهم في الدين وبعدهم عن الحق، فكانوا يرون ذلك. وحرورية أصلها نسبة إلى حرورة، وهي مكان في ظاهر الكوفة اجتمع فيه الخوارج لمحاربة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، وفي الحديث شيء من الأشكال، وهو قول قد كانت إحدانا تحيض. إحدى هنا بمعنى واحدة، يعني قد كانت الواحدة منا تحيض، وليس معنى إحدانا دون الباقيات، بل المراد إحدانا أي الواحدة منا تحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك ولا يأمرها بقضاء الصلاة. نعم نعم. هان
أما يقال أن قول هذا على أنها لا تنكر عليها تبع الإسلام،
أنها إيش؟
تنكر عليها تبع الحكم
عليه، تنكر عليها السؤال مثل هذا السؤال يعني؟ لا، ربما هي ظنت أنها من الخوارج، أو أرادت أن تبين لها أن هذا مذهب الخوارج. ولهذا لما قالت لست بحرورية ولكني أسأل، لم تقل لا تسألين. نعم، يتوضأ إذا قارب مجيء الإمام، هذا على ما هو مشهور عند أكثر أهل العلم. والقول الثاني يتوضأ إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، لأن وقت الجمعة يدخل إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وهذا هو المشهور من عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله. نعم. نعم، الصوم الصلاة ما تقضيها، حتى إذا تبين أنه دم فساد فإنه لازمه القضاء. نعم، بناء على الأصل، فهي جاهلة بالحال، والجاهل بالحال كالجاهل بالحكم. نعم. نعم، قضاء الصوم له إلى أن يبقى على رمضان الثاني بقدر الأيام التي عليه، وله أن يؤخر إلى هذا الوقت. نعم. طيب، في فائدة؟ طيب،
بسبب تلقيب بالرشد، فقيل معناه بالفارسية القاسم، وقيل الغيور، وقيل كثير اللحية، وقيل الرشد الفارسي اسم للعقرب، وقيل ليجيد الرشد لأن العقرب دخلت في لحيته فمكثت فيها 3 أيام وهو لا يدري بها، لأن لحيته كانت طويلة عظيمة.
نعم، طيب، ولا توضع وش تسوي على العقرب
هذا؟
هكذا عندكم فعلا؟ ها؟ عبيد الله العقرب هنا،
لغة فارسية
فارسية ما فيها في أحد يعرف الفارسية؟ ها؟ في أحد يعرف اللغة الفارسية؟ بس المشكلة خاف ما أعرف الأقرب. نعم نعم. كيف؟ لا أنا معروف. نعم.
أقرأ.
نعم، تفضل.
باب تستر المغتسل بثوب ونحوه.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هاني بنت أبي طالب حدثت أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند بهذا الإسناد وقال: فسترت ابنته فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام فصلى ثمان سجدات وذلك ضحى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا موسى القارئ قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل.
هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يكفي المغتسل أن يستتر بثوب، ولازم هذا الاستتار أن يكون الذي يستره قريبا منه، لأنه لو كان بعيدا تبين، لكنه قريب. فإذا قال قائل: وهل وهذا الذي يستر هل يرى عورته؟ فالجواب: لا، لأن بإمكانه أن يغض الطرف، بإمكانه أن يغمض العين، بإمكانه أن يلتفت يمينا أو شمالا. لكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فرغ التحف بهذا الثوب الذي كان يستتر به أو الذي كانت تستر به فاطمة. والجواب على هذا أيضا أن يقال إنه لما أراد أن يأخذه استدبرته حتى لا ترى منه ما لا يحل له ما لا يحل لها رؤيته. وكل هذا وإن لم يكن مذكورا في الحديث، لكن ينبغي أن نحمل الأحاديث على ما هو معلوم بالشريعة، لأن هذه قضايا أعيان، ما هي أقوال حتى نقول تخالف. هذه قضايا أعيان يجب أن تحمل على إيش؟ على ما يوافق قواعد الشريعة العامة. نعم سليم. نعم أي معلوم، لأن النساء يجوز أن ينظرن إليه وفاطمة لا. نعم العلماء اختلفوا في هذه المسألة في السجدات التي سجدها النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي كما فهمت مهانئ أو أنها سنة للفتح. منهم من قال بالأول ومنهم من قال بالثاني. والصحيح أن ركعات الضحى ليس لها حد، فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين وما شاء الله، لكنه لم يكن يواظب عليه. واحتمال أن تكون الفتح وارد، لكن الذي يظهر أن يقال إنما رجحه الراوي أولى مما رجحه غيره لقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا مهاني لها صحابية. نعم ايش نعم هكذا زعم بعض العلماء ومنهم ابن حزم رحمه الله، لكنه ليس بصحيح، صحيح أن معنى قول إذا تطهرنا أي اغتسلنا، لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فالتطهر هو الاغتسال. نعم.
ما هو الحد الذي يجوز للمرأة ذات نحو أن تنظر إلى أخيها أو لأبيها؟
نعم، الظاهر من جنس المحارم، من جنس الرجال، يعني تنظر إلى أعلى صدره وإلى رقبته ورأسه وساقه. نعم.
باب تحريم النظر إلى العورات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وحدثنيه هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال مكان عورة عرية الرجل وعرية الرجل وعرية المرأة.
وقال
من فضلك اقلب الشريط.